بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أخلاق مفقودة، وأنا دائما أسعد بحضراتكم وبمتابعتكم وبمشاهدتكم وبتفاعلاتكم لهذا البرنامج ولما ينشر على صفحتي الشخصية على الفيسبوك الشيخ أحمد علوان، أو على قناتي على اليوتيوب، أو على قناة البرنامج وقناة هذه القناة قناة الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات شاهدة لنا لا علينا، وحجة لنا لا علينا، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات سببا في أن ننال شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدقائق وهذه اللقاءات سببا في أن تفرح بنا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، يتجدد اللقاء مع حضراتكم، وهذه الحلقة 12 من حلقات هذا البرنامج أخلاق مفقودة. في الحلقة الماضية تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن خلق يفتقده كثير من الناس، وهو خلق التأني والتؤدة، وقلنا بأن التأني والتؤدة مطلوب أن يتأنى الإنسان في حياته، مطلوب أن يتأنى الإنسان في بيته ومع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه ومع الناس أجمعين، أن يتأنى. وقلنا بأن الحكماء يقولون من تأنى نال ما تمنى، وأن الإنسان يعني إذا تأنى سيحصل مراده وسيصل إلى هدفه، والشيطان يسعى إلى أن يكون الإنسان صاحب عجلة، لأن العجلة كما قالوا العجلة من الشيطان والتأني من الله سبحانه وتعالى، فالشيطان يريد منك أن تتعجل حتى لا تصل إلى هدفك الذي تريده. ولكن هذه الحلقة هي تعد تكملة للحلقة الماضية، لكن يعني أنا أعتبرها حلقة استثنائية. لماذا؟ لأنها هي بعيدة عن الخلق، لكنها قريبة من العبادات، قريبة من الإنسان، مطلوب منه أن يتأنى في عبادته، أن يتأنى في صلاته، وأن يحقق الخشوع في صلاته. المسلم مطالب أن يخشع في صلاة، أن يتأنى، أن يطمئن، لأن الطمأنينة ركن أساسي من أركان الصلاة. المسلم أو المصلي الذي يدخل في صلاته ولا يخشع ولا يتأنى وكأنه ما صلى. ولذلك الإنسان الذي يخشع في صلاته، هنتكلم بقى عن الخشوع بقى، دي مشكلة برضو التي يعني ألحت علي أن أتحدث عنها في هذه الحلقة، وأن أفرد لها لقاء وأن أفرد لها حلقة. أن كثير من الناس يعني حتى في تعليقات على البوست الخاص بي على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، يا شيخ السرحان والخشوع وأنا ما أعرفش أخشع، فهذه مسألة في غاية الأهمية. كيف تخشع في صلاتك؟ ولماذا لا تخشع؟ وما هي فوائد وفضائل الخشوع؟ والإنسان الذي لا يخشع في صلاته أو ينقض صلاته نقر الغراب أو نقر الديك، يعني ما جزاؤه؟ أو هل يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته؟ كل هذه أمور سنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا هذه، لكن بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الخشوع مسألة مهمة، لأنك إذا لم تخشع في صلاتك لن تشعر بروح الصلاة، ولن تشعر بقيمة الصلاة، ولن تشعر بحلاوة الصلاة. ولذلك الإنسان الذي لا يخشع سيشعر بأن الصلاة عليه ثقيلة، سيشعر بأن الصلاة عليه ثقيلة، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. اسمع معايا كده، اسمع معايا وركز، وعايزك لما تسمع كده ما تسمعش بودانك بس، لا، اسمع بقلبك واسمع بأذنك واسمع بعقلك، علشان انت لما تسمع بهذه الثلاث هتتدبر، ولما تتدبر تشعر بما تسمع. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول لك عن الخشوع في الصلاة ايه:
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
هقولها تاني، هقولها تاني واسمعها وركز فيها، الله يكرمك. بيقول لك إن الصلاة تقيلة عليك بس إلا على الخاشع. ربنا بيقول لك إيه؟
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
يا سلام، يعني الإنسان الذي ينقر صلاته إنسان ما بيحسش بالصلاة، الإنسان الذي لا تؤثر فيه صلاته إنسان ما خشع في صلاته، الإنسان الذي يقول لك دعني أقوم لأخطف الصلاة، لتخطف الصلاة، يعني أنت جيت عند حق ربنا سبحانه وتعالى وتقول لي أقوم أخطف الصلاة، أقول لي أقوم أخطف الظهر، أما أقوم أخطف العصر، أما أقوم أخطف مش عارف الإيه، يعني أنت جيت عند حق ربنا سبحانه وتعالى وقلت له أما أقوم أخطف. طب أنت لو عندك ماتش في الدوري المصري، ولا ماتش في الدوري الإنجليزي، ولا ماتش في الدوري الأسباني، ولا ماتش في الدوري الإيطالي، صح؟ الناس دلوقتي بدأت تتجه إلى المباريات الأوروبية والإنجليزية والدولية، تمام، ويقعد قدام الماتش، لا ده لازم يروح الكافيه ولا المقهى ولا يروح الصالة ولا النادي، تمام، علشان يحجز مكان، علشان ايه؟ يبقى قدام كده في الصفوف الأولى عشان يسمع الماتش من أوله، يبقى يروح قبل الماتش بنص ساعة أو يوصي صاحبه يحجز له مكان على الكرسي، تمام، قبل الماتش بكام؟ بنص ساعة، عشان ايه؟ علشان اسمع، لازم اسمع الماتش من اوله، ما فوتش دقيقة واحدة، يسمع 45 دقيقة، والشوط الثاني 45 دقيقة، ده كده 90 دقيقة، يعني ساعة ونص، وفي كمان ربع ساعة استراحة، تمام؟ يبقى انت كده كام؟ 105 دقيقة، 105 دقيقة يا جماعة، يا جماعة، وبعد كده يشوف الاستوديو التحليلي، ولو اتعادل الماتش ممكن يشوف، ويشوف الاهداف على اليوتيوب، يبقى انت عندك 100 دقيقة ضيعتها في ماتش، في مباراة، وممكن يبقى في ماتش تاني كمان 100 دقيقة، صح ولا انا غلطان؟ وكل ده ويجي عند الصلاة ويقول لك اما اقوم اخطف الظهر، يخطف الظهر اللي هو المفروض يصليه في 8 دقايق، في 10 دقايق على الاقل، لا، يقوم يجيب الاربع ركعات بتوع الظهر في 4 دقايق، في 5 دقايق، بقدرة قادر ازاي ما تعرفش. يخش في الصلاه يقول لك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، احمد ورحمه يوم الدين. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ حد بيجري وراك؟ هذه صلاه لن يقبلها الله سبحانه وتعالى، هذه مردوده عليك، هذه مردوده عليك، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي. مش سيدنا النبي اللي قال لنا كده يا جماعه؟ هو قال لنا صلوا زي ما انتم عايزين، ولا صلوا زي ما انا عايز؟ صلوا زي ما هو عايز، ما هو ربنا سبحانه وتعالى أمره بالصلاة، وأمرنا رسول الله، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وأمرنا نبينا بالصلاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي. مش ربنا اللي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وسيدنا النبي قال لنا خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى احنا نصلي كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. مش زي ما انت عايز. ما هو انت هتصلي زي ما انت عايز، هذه صلاة لا تليق بعبادتك لله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ودخل رجل فصلى، عشان تعرف الفارق ما بين من يخشع في صلاته وبين من لا يخشع في صلاته، فرق جامد كما بين السماء والأرض. ولذلك عملوا دراسة، إنسان خشع في صلاته، خلي بالك خشع في صلاته، وصلوا فيه أجهزة كده علشان نشوف الاستشعارات ومدى تأثير هذا الخشوع، لو إنسان اتغير خالص بعد الصلاة لأنه خشع في صلاته. خلي بالك بقى، عملوا دراسة وعملوا أبحاث وفحوص على واحد دخل في الصلاة ولا كأنه دخل فيها، حركات أفعال طالع نازل راكع ساجد بدون طمأنينة وبدون خشوع، عملوا عليه دراسة وحطوا أجهزة واستشعارات كأنه ما صلى ولا كأنه عمل حاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ده الفارق، لما جه رجل وصلى في مسجد رسول الله ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما خلص صلاة جه عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، والنبي شايفه وهو بيصلي، بعد ما صلى جه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى تاني بسرعة 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 بسرعة، وراح جه للنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ده اللي عندي فعلمني. النبي علمه بقى ازاي؟ وده الجمال في 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 النصيحة وفي الأمر بالمعروف وفي تعليم الغير، الهدوء كده والبشاشة والطمأنينة والرقة والحنان. فبما رحمة من الله لنت لهم، فأحد ما عادش بقى يعنفه ولا يأنبه ويقول له إيه انت مش عارف، إيه انت ما بتعرفش تصلي، إيه انت مالكش فيها، لا ما فيش الكلام ده خالص مع سيدنا النبي او من سيدنا النبي. قال له يا رجل اذا دخلت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع. يبقى انا اول حاجة لما ادخل في الصلاة، ودي نقطة مهمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو دي القراءة. لكن تقرأ الفاتحة في نفس يا اخي اتق الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ايه ده؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا؟ ابدا، كان يقرأ مترسلا كما قال الصحابة، اقرأ بشويش كده ثم اركع حتى تطمئن راكع. يبقى الله اكبر ويركع يقول سبحان ربي العظيم سبحان، لكن واحد ايه الله سبحانه وتعالى سمع الله، ايه يا عم في حد بيجري وراك؟ هل هذه عبادة تليق بالله سبحانه وتعالى؟ اشمعنى ركزت في الماتش اللي قعدت فيه ساعة الا ربع وكمان ساعة الا ربع وما بين الشوطين واستديو تحليلي بعد انتهاء الماتش، وجيت عند الخمس دقايق ولا العشر دقايق والتوتال كله بتاع العبادة خمس فروض في عشر دقايق بخمسين دقيقة، يعني انت مستكتر على نفسك ولا مستكتر على ربنا ساعة لعشرة في اليوم وحتى مش عارف تعملها ساعة لعشرة ومش عارف ومستتقلها ليه؟ الى هذا الحد وصلت عبادتنا. فسيدنا النبي قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، وافعل كل هذا في صلاتك كلها. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه المدهش ليه كلام جميل أوي أوي أوي، هقوله لك بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم، بيقرب المسافة. بيقول لك إيه، حاجة تشبيهية كده، بيقول لك رأت فأرة جملا، خلي بال في فأرة فار، شاف جمل فأعجبها فجرت خطامه إلى بيتها. اللي عجب الفار ايه؟ جمل. فإذ بالفار ايه؟ يجر الجمل إلى بيته. فلما وصل الجمل إلى بيت الفأرة قال له بلسانه حال ايه؟ الجمل اللي قال للفأر قال له إما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك أو تبحثي عن محبوب يليق بدارك. يعني الفار بيحب ليه؟ حب جمل. فالجمل لما وصل بيت الفار قال له إما تبحث عن دار تليق بمحبوبك، شوف لي بيت يليق بي انا كجمل، أو إنك تبحث عن محبوب يليق بدارك. الإمام ابن الجوزي عايز يوصل ليه؟ يقول لك إما أن تتعبد لله سبحانه وتعالى عبادة تليق به، أو تبحث عن معبود يليق بصلاتك. كلست. إما أن تتعبد لله أو أن تصلي لله صلاة تليق بمعبودك، أو أن تبحث عن معبود يليق بصلاتك، حاجة من الاثنين بقى. فالحل الوحيد طبعا احنا ايه؟ نصلي صلاة تليق بربنا سبحانه وتعالى. لأن في نقطة مهمة جدا جدا جدا، خلي بالك معايا، الإنسان اللي بينقر الصلاة نقر الديك أو النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذي لا يخشع في صلاته. وخلي بالك، يا ريت اللي بيسمعنا دلوقتي يركز، لأن والله الموضوع ما هيفرق في 4 5 دقائق، علشان بس ما تطلعش من صلاتك وكأنك ما صليت. ركز ركز بالله عليك ركز. أنا أتمنى والله وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تلامس هذه الكلمات قلوب من يشاهدني الآن. أي واحد بينكر الصلاة أو يخطف الصلاة أو يضيع الصلاة أو لا يهتم بالصلاة أو لا يخشع في صلاتي، اسمع بس وركز معايا، علشان الصلاة 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 آخر ما أوصى به رسول الله، الصلاة 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 أول ما تحاسب عليه، أول حاجة هتتحاسب عليها هي الصلاة، فلازم تأديها صح، عشان هي لو ضاعت هيضيع اللي بعدها، ولو هي بقت حاجة حلوة اللي بعدها هيبقى أحلى. فركز في صلاتك. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ الذي لا يهتم بصلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها لا ينظر الله عز وجل إلى صلاته. يا الله يا الله، يعني أنا لو عملت كده وبسرعة كده ربنا اسمع إلى كلام رسول الله بعد ما تصلى عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. أقول لك أكثر من كده: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. هكذا قال رسول الله، عشان بس ما تتهونش، علشان ما تفرطش في الصلاة. الصلاة هي أول حاجة تحاسب عليها. شوف عايز تحاسب عليها ازاي. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك: من أقام أو من أحسن الوقوف في الدنيا هون عليه الوقوف في الآخرة. الذي يقوم بحق الصلاة في الدنيا في الآخرة تبقى وقفته حلوة، لأنه أقام وأحسن القيام بين يدي الله. طب واحد ضيع القيام سيضيع في الآخرة. الحاجة الثانية: الذي لا يخشع في صلاته ويسرق، يسرق في صلاته، يسرق من صلاته. ما تم الفاتحة، ما تم الصورة التي بعد الفاتحة، ما تم التسبيح اللي في الركوع، ما تم التسبيح الذي في السجود، ما اعتدل في القيام، هذا يسرق من صلاة، وهذه أسوأ سرقة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاة. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عمال طالع نازل حركات مش عارف ايه بسرعه، وهكذا ضاع، صلى ال4 ركعات في 2 3 دقائق خلاص. هذا سارق سارق حرامي، هذا لص الصلاه، يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها. ثم ان المرء ليس له من صلاته الا ما عقل منه، على قد حضورك في الصلاه وخشوعك فيها هو اللي هتطلع بيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا 10 صلاته، 10% أو 90% أو 80% أو 70% أو 60% أو 50% أو 40%، على قد حضورك، على قد حضورك في الصلاة. ولذلك للأسف 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 بعض الناس بتروح المساجد اللي فيها الشيخ، يقول لك ده بيصلي بسرعة، يا عم خلينا مع الراجل اللي هو بتاع الغلابة ده، مش هينفعك، اللي هو ايه بسرعة سبحان الله، والناس دي بقى لسه نازل ما قالش تسبيحة، يقول لك يا عم الشيخ مش عارف اصلي وراك. وانت عارف الانسان لو انت صليت ورا حد ولا يتم الركوع من حقك ان تفارقه والا تصلي خلفه، عشان انت ما انتش عارف تطمئن ولا عارف تخشى ولا عارف تقرا، شغل تحتك في القراءه. النبي صلى الله عليه وسلم اعد الذي لا يتم الركوع والذي يتعمد تاخير الصلاه لحد قبل الفرض كده يتعمد، هذا منافق. اوه يا رب سلم. يبقى مثلا قاعد صلاه الظهر وما عندوش اي حال ولا حاجه شغلاه، ويتعمد ان يؤخر الظهر الى العصر او يؤخر العصر الى المغرب لحد ما يبقى فاضل على المغرب 10 دقائق 5 دقائق، يقول لك اما اقوم اخطف العصر علشان المغرب ما يأذنش عليه، هو قاعد ما بيعملش حاجه ويتعمد. هذه من صفات المنافقين، اعاذنا الله اياكم منهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول تلك صلاه المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نقرها زي نقر الديك، عارف الديك لما بيعمل بالمقر بتاعه بسرعة. شوف نوع سبب شاب الصلاة بإيه؟ المنافق اللي هو بيأخر الصلاة لحد ما يبقى فاضل 5 دقايق على الفرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يعافينا وأن يرزقنا المحافظة على الصلاة في أول وقتها، اللهم آمين. طب الإنسان لو مات على الحالة دي، ينقر الصلاة، يتعمد تأخيرها، لا يتم الركوع ولا السجود، لا يخشع في صلاته، يسرق من صلاته، لا يقيم صلبه في الصلاة، ده لو مات على الحالة دي مات على غير ملة رسول الله. مش كلامي والله، ده كلام سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث لما فرغ من صلاته وجلس مع الصحابة دخل رجل فصلى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يصلي، والرجل لا يركع ركوعا فيه اطمئنان وينقر في سجوده، ينقر ورسول الله يراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذا؟ شايفين اللي عمال بينقر الصلاة ده؟ لو مات مات على غير ملة محمد. يا الله، اللي ما بيخشعش في صلاته يا جماعة حاله كده، الذي يسرق من صلاته حاله كهكذا، الذي يقرأ الفاتحة في نفس أو أقل من نفس حاله كهذا، لو مات على كده. أترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد، لو هو على كده. ده سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل المسجد مرة صلى ورأى رجلا يصلي، وهذا الرجل الذي كان يصلي لا يتم الركوع ولا يتم السجود. فلما الرجل خلص صلاة راح له سيدنا حذيفة قال له مذ كم هذه صلاتك؟ اسمع اسمع، عشان اللي بيصلي بقاله 10 سنين و15 سنة و20 سنة ووصل عمره 60 سنة ولسه بيصلي بالشكل ده. كان سيدنا عمر يقول لك إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة. يا رب يا رب يا رب ارزقنا الخشوع والطمأنينة والسكينة والتأني في صلاتنا حتى تقبلها منا. شوف لما الرجل سيدنا حذيفة شاف الرجل لا يتم، قال له مذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال له مذ 40 سنة. مذ 40 سنة بتصلي كده؟ قال له آه. قال له ما صليت مذ 40 سنة؟ أنت بتصلي كده؟ قال له أبدا 40 سنة. قال له أنت بقالك 40 سنة وما بتصليش. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالك بقالك 40 سنة وما طالما صلاتك بالشكل ده؟ تمام. ولذلك احنا لازم لازم، وقال له لو مت على هذا مت على غير مت محمد. ده كلام سيدنا حذيفة. ليه برضه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. فمسألة الخشوع مسألة لازم نحسها، لأن الإنسان لو خشع في صلاته هتتغير والله حياته. لو خشع في صلاته هيحب الصلاة، لو خشع في صلاته لتمنى أن يصلي صلاة بعد صلاة وانتظر الصلاة. مش هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا، كان بيقول لسيدنا بلال إيه؟ أرحنا بها يا بلال. في ناس دلوقتي تقول لك ريحنا منها، النبي كان بيرتاح فيها ويرتاح بيها، واحنا نقول ريحنا منها. يلا بقى انا حاسس ان في حمل تقيل عليا قوي، حاسس ان في حاجه تقيله عايز اعملها، الصلاة مش تقيلة، هي تقيلة عشان انت ما بتخشعش في صلاتك، علشان انت ما انتش عارف قيمة الصلاة. ولذلك احنا قلنا في اول الحلقة ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عايز تشعر بقى بحلاوة الصلاة، اخشع في صلاتك. عايز تشعر ان هي حاجة حلوة، اخشع في صلاتك. ولذلك ده هينقلنا لمسألة مهمة جدا، فضل الخشوع وفوائد الخشوع. هو انا لو خشعت في الصلاة احس بايه، او ايه جزائي، او ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديهولي؟ ده اللي هنتكلم فيه، وهنتكلم فيه كيف تخشع في صلاتك، لكن بعد هذا الفاصل انتظروني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل ونكمل حلقتنا عن الخشوع في الصلاة. لأننا لما تحدثنا في الحلقة الماضية من الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن التأني والتؤدة، فقلنا نتحدث عن هذه المرة نتحدث عن التأني والخشوع في الصلاة، لأنها أسئلة كثير من الناس ويعني مشكلة كثير من الناس أيضا. فنحن حريصين بإذن الله سبحانه وتعالى أن نلبي حاجات المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم آمين. كنا بنقول ان الانسان لا يشعر بثقل الصلاة اذا خشع في الصلاة، اذا شعر بروح الصلاة. لكن اللي يقول لك انا حاسس ان في حمل علي، او انا مستثقل الصلاة، او الى اخره، ده انسان لا يشعر بقيمة الصلاة، هذا انسان ما خشع في صلاته. واحنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى وانها لكبيرة الا على الخاشعين، تمام كده؟ يبقى اول فايدة من فوائد الخشوع في الصلاة انك هتحس انك بتعمل حاجة حلوة، هتبقى مرتاح داخليا كده ونفسيا وجسديا وعقليا وروحيا ووجدانيا وإيمانيا، حاسس انك في حالة حلوة، حالة إيمانية حلوة، تمام. ده رقم. رقم اتنين، الخشوع في الصلاة سبب الفلاح والنجاح والفوز. ما هو بيصلي، عم الشيخ بيصلي، ده فلان بيصلي، ده مش عارف مين بيصلي، لكن بيكذب، لكن بيرابي، لكن بيرتش، لأنه ما أدى الصلاة حقها، لأنه ما خشع في الصلاة. لو خشع في صلاته والصلاة هتأثر فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربنا قال كده. طب هو واحد هذا ما خشع في صلاته. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في أول صفة من صفات المؤمنين الذين يحققون الفلاح في سورة المؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ اسمع معايا كده، قد أفلح المؤمنون. وبعد كده يقول لك إيه؟ أول حاجة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. خدت بالك؟ يبقى أول حاجة تسبب الفلاح، وبعدين في لمحة جميلة يا أخي هقول لك عليها بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. إحنا في الأذان بنقول إيه؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صح ولا لا؟ قدم الصلاة ثم بعد الصلاة الفلاح، ومعناه أنه لن يتحقق الفلاح إلا إذا أقمت الصلاة. خلاصته مش تقول لي بقى أصل المشاكل والدنيا والمشاغل والبيت والعيال والغلا وشغلي وحياتي ومش مكفي ومرتبي. خليك مع ربنا بس، ادي ربنا حقه، ربنا هيديك اللي انت عايزه. كل لله كما يريد، لك كما تريد، تمام. والناس في 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 حا في حا في عبادتهم لربهم، والله في قضاء حوائجهم. خلصانة، خدت بالك؟ وكما قال ربنا ونذكر بها، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. طبعا لو في اسئله طبعا من الساده المشاهدين ان شاء الله حول موضوع الحلقة أو البرنامج بشكل عام، أخلاق مفقودة أو أي حاجة المشاهدون يطرحونها ويعني يرون أننا نتكلم عنها، يعني نحن في انتظار الأسئلة والاستفسارات عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة إن شاء الله. يبقى إذا أول حاجة من فوائد الخشوع قلنا أنك هتشعر بقيمة الصلاة وبحلاوة الصلاة لما تخشع في صلاتك. واحد، اثنين، أن الخشوع في الصلاة هو الذي سيحقق الفلاح والنجاح لك في الدنيا قبل الآخرة. ثلاثة، أن الذي يخشع في صلاتي عهد على الله أن يغفر له. ربنا خد عهد على نفسه أن ربنا أنه إيه؟ سيغفر لك ذنوبك إن خشعت في صلاتك. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ده كلام سيدنا النبي بقى، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. خلاص طالما النبي قال فقد صدق. خلاص يبقى أنت شرط إيه؟ عايز ربنا يغفر لك؟ يبقى تحسن الوضوء وتصلي الصلاة لوقتها وتتم ركوعها وخشوعها، وتتم ركوعها وخشوعها، عهد على الله أن يغفر لك. دي الفايدة الثالثة من فوائد الخشوع. خذ الفايدة الرابعة: تكفر الذنوب الماضية كلها، الصغائر. ومش كلامي، ده كلام سيدنا النبي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. لو عملت كده كل حياتك ربنا يكفر لك ذنوبك. يا سلام، والله العظيم ربنا عايز يغفر لنا، والله الله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لنا، يريد أن يتوب علينا، يريد أن يرحمنا، يريد أن يرضى عنا، يريد أن يدخلنا الجنة. لكن لا، إحنا عايزين ولا مش عايزين؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا يريد سبحانه وتعالى أن يغفر، أن يتوب علينا. أنت عايز ولا لا؟ عايز، يبخشع في صلاتك. يبقى الفايدة الرابعة كفارة لما قبلها من الذنوب. الفايدة الخامسة، بعد ما ربنا يغفر لك بقى وتحس بحلاوة الصلاة وتحقق الفلاح وربنا يكفر لك ذنوبك، تدخل الجنة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم جنته، اللهم أمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. تقوم كده تتوضأ وتقبل بعد الوضوء على صلاة ركعتين بقلبك وبوجهك لا يشغلك شيء، وتخشع في صلاتك، تمام؟ أنت بهذا تجب لك الجنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة جميلة كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه ذكرها عن حاتم الأصم. الإمام الغزالي ذكرها في الإحياء، ده حاجة جميلة قوي ويا ريت نركز فيها. حاتم الأصم لما سألوه: كيف تصلي يا حاتم؟ تمام، قال لهم: إذا حانت الصلاة. اتصال، طيب ماشي، معنا اتصال، من؟ تفضلي يا أستاذة صفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ أحمد؟
يا مرحبا يا مرحبا أستاذة صفية، ربنا يكرمك.
ربنا يبارك في عمرك كده يا رب، وينفعنا بعلمك يا رب، اللهم آمين يا رب.
ربنا يعلمنا، ربنا يبارك
في حضرتك. ويبارك في عمرك كده، متعك بالصحة والعافية يا رب، اللهم آمين يا رب.
الله يبارك فيك. آمين
يا رب.
اتفضلي.
اللهم آمين. بص حضرتك يا شيخ، أنا والله يعني ربنا عالم، أنا يعني أنا مريضة، أنا مريضة، عندي روماتيزم بقالي أكثر من 20 سنة.
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب.
ودرسين في ظهري الحمد لله. يا رب يشفينا ويشفي مرضانا مرضى مسلمين يا رب. فانا تعبانه، بس ربنا عالم انا يعني بلزق الوضوء ازاي، يعني ربنا عالم والله. والصلاه في يعني فعلا بصلي بتأني وبحال الركوع والسجود وكل حاجه، بس الخشوع يا شيخ احمد والله العظيم انا مش بايدي ماسكني وسواس الصلاه، انا يعني ببكي من كتر الوسواس، مش عارفه اركز خالص في الصلاه يعني.
طيب
انا نفسي
حاضر.
اتخلص، مش عارفه اعمل ايه.
حاضر، احنا ان شاء الله خلاص
ربنا
يعني
كل خير.
حاضر، ربنا يبارك فيك يا استاذ صفي. ربنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا
يا رب. اللهم والله القران والذكر واذكار الصباح والمساء الحمد لله بفضل الله، يعني طول النهار في الذكر الحمد لله بفضل الله والله.
ساجيبك يعني ان شاء الله. هنتكلم ان شاء الله في خمس طرق للخشوع في الصلاه حالا ان شاء الله، بس هقول بس كيفيه صلاه حاتم الاصم. طيب صفا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه يا شيخ،
فضل.
انا هسالك سؤال.
فضل.
بقول لحضرتك انا
ممكن ترفعي صوتك قليلا؟
ماشي.
تفضلي.
انا ما بعرفش اثبت في الصلاه، يعني كل ما اجي اقف بتهز. حكم الحركه في الصلاه ايه؟
يعني حضرتك ما بتعرفيش تصلي وانت واقفه؟
لا بقف، بس مش بثبت في الصلاه، بتحرك
بتتحركي؟
بتهز
طيب
من
حاضر
زياده الوزن يعني.
حاضر حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاتم الاصم الامام الغزالي عائشة. طيب ابو عائشة تفضل يا ابا عائشة.
شيخ احمد
مرحبا، تفضل يا ابا عائشة، اسال الله ان يبارك لك في عائشة.
اللهم امين.
تفضل تفضل.
بقول لك يا شيخنا، هو دلوقتي قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لازم تقرأ؟
نعم طبعا.
طب لو انا دخلت مثلا المسجد،
نعم
دخلت في الصلاة والإمام مثلا قائم، فيا دوبك أنا بكبر راح هو راكع من غير بقى لسه حتى ما قلتش دعاء
خلاص، أنت مسبوق تدرك الإمام على أي حال. في هذه الحالة تسقط عنك الفاتحة.
لكن لو أنا معاه في الأول من أول
طبعا
الصلاة
طبعا
لازم
لو أنت
أقرأها أنا
حتى الإمام من التكبير من تكبيرة الإحرام ولم تقرأ الفاتحة فصلاتك غير صحيحة لأنك ضيعت ركنا. لكن
طيب
انت جئت متاخرا، انت في حكم المسبوق خلاص.
طب يا شيخ لو هو ركع، وانا لسه ما قراتش انا الفاتحه، اكملها وانا واقف وبعد
يعني
كده ارفع؟
حضرتك دخلت اول ما دخلت راح هو راكع صح كده؟ فعليك ان تركع خلف الامام، ما في وقت للفاتحه خلاص.
طب مش كده يا شيخ، ما انا كده برضك ما قراتش الفاتحه، ولا هنا ليها حكم؟
لا انت مسبوق، انت هنا مسبوق، انت لانك تاخرت عن الصلاه، فأنت لأنك لما تقرأ الفاتحة قد يسبقك بركن أو بركنين، ولو سبقك الإمام بركنين صلاتك غير صحيحة حتى لا تتأخر عن الإمام.
أيوه
تمام،
جزاك الله خير،
جزاك ربنا يكرمك يا أبا عاش. شكرا. إلا إبراهيم من عندك
نعم.
حاجات عايز أقولها تفضل.
ألو السلام عليكم.
تفضل تفضل. وعليكم السلام.
مع الشيخ أحمد.
تفضل.
انا بقول لك حضرتك احنا عندنا جامع.
ممكن ترفع صوتك يا ابراهيم؟
حاضر. احنا عندنا جامع في بلدنا، الشيخ بتاعه بيصلي بسرعه قوي. فلما انا باجي اصلي ما بلحقش اقول الفاتحه.
تمام.
هل الصلاه بتاعتي ديت نافعه ولا مش نافعه؟
لا ما مش نافعه. ازاي ما انت ما بتقراش الفاتحه ليه؟
ما هو بيصلي بسرعه قوي.
اولا اولا اوجه، خلاص يا ابراهيم وصلت الرساله، اوجه رسالتين. الرساله الاولى للامام او الذي يصلي بالناس، ينبغي عليه ان يطمئن في صلاته وان يتأنى وان يخشع حتى لا يضيع صلاته ولا صلاه غيره. اما انت كمأموم، لو ان الامر كما تقول والامام بالفعل لا يخشع في صلاته ويصلي بسرعه لدرجة أنك لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة ولا السورة التي بعد الفاتحة، فابحث عن إمام آخر أو عن مسجد آخر حتى تحقق الصلاة. تمام. حاتم الأصم، حاتم الأصم بيقول، ركز معاه في الكلام اللي بيقوله حاتم ده، في غاية الجمال في غاية الروعة، كلام يعني كبير قوي، خدت بالك؟ حاتم الأصم بيقول لك إيه؟ إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء. يبقى خلي بالك الخشوع بيبدأ من إيه؟ من اسباغ الوضوء، ان انا بتوضى اتوضى صح، مش يلا بسرعه وكروت ايه بسرعه عشان الحق اصلي، لا مش كده. اذا اتيتم الصلاه فاتوها وانتم تمشون، ولا تاتوها وانتم تسعون، وعليكم السكينه بالراحه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. بتجري ليه وانت اصلا جاي متاخر؟ وتلاقيك كنت قاعد على في البيت عمال تلعب على الواتس، ولا تلعب على الفيس، ولا بتقلب مقاطع فيديو على اليوتيوب، ولا عمال تعمل شاتنج مع ده، واستنى هما بيأخروا ما بين الأذان والإقامة بيقعدوا تلت ساعة، وجماعة حنابلة قوي تمام، واتهمتوا الإمام أحمد بن حنبل، واتهمتوا الحنابلة بأن هما ناس متشددة، وهم مش متشددة ولا وليس أي مذهب ليس فيه تشدد ولا حاجة، إنما هم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعكس ده أحمد بن حنبل بعض المسائل له فيها أربعة آراء وخمسة آراء وستة آراء، فين بقى التشدد بتاع الإمام أحمد بن. المهم أنت قعدت في بيتك ضيعت وقت بين الأذان والإقامة، يقول لك فيت التسعة استنى عشان هما بيطول في الفاتحة والقراءة التي، لا بالراحة على نفسك شوية. الإنسان ينبغي عليه أن يعني يهتم بالصلاة كما يهتم بشغله وبعمله وببيته وبأغراضه وحياته الدنيوية. فحاتم الأصم يقول لك إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء، أول حال، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي. المكان اللي حصل لي فيه أقعد فيه كده لحد ما إيه جوارحي كده تجتمع، ثم أقوم إلى صلاة. الكعبة بين يدي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي. يا الله، شوفوا، دخل الصلاة، الكعبة قدامه على القبلة، الصراط تحت قدميه، الجنة عن يمين والنار عن الشمال، وملك الموت وراه، وبعد كده يقول لك وأظنها آخر صلاتي. أقوم بين الرجاء والخوف، أكبر بتحقيق، وأقرأ بترتيل، وأركع بتخشع، وأركع بتواضع، وأسجد بتخشع، وأتبعها بالإخلاص. وبعد كده يقول لك يا حاتم الأصم، ثم لا أدري هل قبلها الله أم ردها علي. يا الله، إذا كان حاتم الأصم بيعمل كده وبعد كده يقول لك أنا مش عارف ربنا قبلها ولا لا، طب احنا نروح فين؟ أين نحن؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ سيدنا علي بن الحسين، سيدنا علي بن الحسين زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، بيقول لك لما يروح يتوضى يصفر لونه، يصفر، فبيقول ما الذي يعتريك؟ ما لماذا اصفر لونه؟ فبيقول لهم أتدرون بين يدي من أقف وأقوم؟ أنتوا عارفين أنا أقف بين إيد مين؟ من إيد ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام البخاري كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري بيقول لك قام فصلى والناس شايفينه بيصلي، ف لدغه زنبور، الزنبور اللي هو ذكر النحل، لدغه 17 مرة، وما خرج من الصلاة وما تأثر في صلاته بعد ما صلى، بس وهم شايفين النحل. فبعد ما خلص الصلاة فقال لهم انظروا ما هذا الذي آذاني في صلاتي، شوفوا ايه اللي آذاني في الصلاة، هو كان بس ايه حاسس ان في حاجة جت عليه. لكن فقالوا لقوا ورم 17 لدغة أو لسعة للنحل 17 مرة اتلسح في الصلاة وما خرج من الصلاة. دلوقتي لو الموبايل رن يطلعه ويقعد يبص يمين ويعبال ما يكنسل ويقفله، خدت بالك؟ أو في ناموسة أو دبانة أو خدت بالك؟ أو نملاية، حتى النملاية في ناس بتخاف من النملاية في الصلاة. إيه يا عم اللي بيحصل؟ أنت بتصلي وأنت تحارب الدبان وتحارب النملة وأنت بتصلي؟ حاجة غريبة والله. الإمام البخاري النحل لدغه 17 مرة ولا أي حاجة، بعد ما خلص انظروا ما هذا الذي أذاني في صلاة، قالوا له ده أنت تدبت 17 مرة. فقالوا له لماذا لم تخرج من الصلاة أول ما لدغت لماذا؟ قال لهم إيه الإمام البخاري؟ قال لهم كنت في صورة أقرأها أحببت أن أتمها. يا سلام يا سلام على المعيشة والتعايش والخشوع والتأني والخضوع. ما هو الإمام ابن رجب في تفسيره بيقول لك أصل الخشوع إيه؟ هو لين القلب ورقته وحرقته وانكساره وخشوعه، فإذا خشع القلب خشعه بعد ذلك أو خشعت تبعه خشوع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. لما يخشع القلب بقى كده وتتأنى كده، ما هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول لك إيه؟ إذا أتيت الصلاة أو إذا أتيت المسجد مثلت الدنيا كأنها كرة ثم قسمتها نصفين، نصف على ظهر يد اليمنى ونصف على ظهر يد اليسرى، فإذا دخلت الصلاة وكبرت الله رميت الدنيا إيه خلف ظهري بس. لكن دلوقتي هو ممكن يخش في الصلاة أنا هطلع أعمل كذا، ده مراتي عاملة لي أكلة حلوة عايز أروح أكلها، ده إحنا عندنا مشوار، ده أنا خارج بالعيال، ده أنا مش عارف هفسحهم، ده أنا مش عارف عندي إيه في الشغل بتاعي، ويقعد كل حاجة تيجي في الصلاة يفسد عليه صلاته. تمام، زي ما اتصلت إحدى الأخوات قريبا من شوية فبتقول لك أنا الوسواس ومش عارف أصلي، صلى على النبي بقى، كيف تخشع في صلاتك؟ ركز معايا كده، الكلام ده مهم. اللي بيشوفنا دلوقتي عايز تخشع في صلاتك بركز بقى، عشان تبقى تقول للوساوس وتقول لي انا مش عارف، اول حاجه موضوع الوضوء زي ما سيدنا علي بن الحسين عمل، الوضوء تتوضى صح وتسبغ الوضوء وتحسن الوضوء، دي أول حال تحسن الوضوء. تمام. الإنسان كلما استحضر قيمة العمل الذي هو مقبل عليه هيركز ويعيش مع 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 العبادة ومع مع الحالة الإيمانية اللي هو فيها. بيتوضى كده يعني كأن يعني كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يده حتى تخرج من تحت أظفاره. يا أخي شوف 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 الجمال. يعني أنت ربنا عايز يغفر لك حتى وأنت بتتوضى وتغسل إيدك. فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب من عينيه ومن أنفه ومن فمه. استحضر الحاجات دي وأنت بتتوضى. فإذا غسل رجليه خرجت ذنوبه من قدميه. فأنت الوضوء ده هل أنت بتتوضى وبتستحضر الحاجات دي ولا يلا احنا بنتوضى عشان نصلي؟ أنا يلا يا عم روح اتوضى خلص بقى. صح. استتقلنا العبادة فكان الحال كما ترون. لكن احنا لو عايشنا ودينا ربنا سبحانه وتعالى حقه الحال هيبقى حلو قوي. لأن ربنا هو اللي قال لنا
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
يبقى أنت عايز حياة حلوة خلاص اعمل حاجة حلوة. من جد وجد، من زرع حصد، من ثبت نبت، من صبر ظفر، من عز بز. هو ده على قدر تعبك وعلى قدر شعورك في العبادة تشعر بيها بسرعة عشان المخرج بيقول لنا في 5 دقايق كيف تخشع في صلاتك. أول حاجة الوضوء وإسباغ الوضوء. رقم 2 تدبر آيات القرآن الكريم وتدبر الذكر والدعاء الذي تقوله في صلاتك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. وربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونطلب منك حاجة بالله عليك، حاول الحاجة اللي انت هتقرأها في صلاتك تفهمها وتعرف معناها وتعرف تفسيرها. ده هيعينك على انك تعيش مع الآية، تعيش مع الآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها تعوذ تعوذ، فيها رحمة سأل الله الرحمة. هذا يجوز في الصلاة؟ يجوز سرا طبعا. تمام. يبقى التدبر والخشوع في الصلاة أو التدبر و معايشة القرآن ده طريق من طرق الخشوع. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث صلي صلاة وكأنها آخر صلاة في حياتك. ما جه رجل لبعض قال له علمني، قال له إذا قمت في صلاتك فصلي كأنها صلاة مودع. فصلي صلاة مودع. ده رقم إيه؟ ده الأمر الرابع، إنك تصلي صلاة إيه؟ صلاة مودع. ده الأمر الثالث. الأمر الرابع واحد بقى وجه الشيطان بيوسوس له مش عارف ايه، هو الشيطان اعيد لك اصلا في الصلاه واعيد لك في كل حاجه حلوه اعيد لك فيها. لكن شوف الجمال. ثم لاتينهم من بين ايديهم من قدامك ومن خلفهم من وراك وعن ايمانهم من اليمين وعن شمائلهم. ما قالش لا من فوق ولا من تحت. الشيطان اللي بيعمل لك كده. احنا عندنا جهات 6، فوق تحت يمين شمال امام خلف. الشيطان بيجي لك امام خلف يمين شمال. الايه ما ذكرتش لا فوق ولا تحت. ليه؟ عشان ربنا يديك الفرصة. ربنا ما يقطعش عليك كل السبل. من فوق عشان تناجي ربك تقول له يا رب، ومن تحت عشان لما تسجد وأنت تتذلل لله وتتعبد له حق العبودية. لأن كل ما تسجد أنت في أعلى مقام، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. طب الشيطان جالك في الصلاة كما قال سيدنا عثمان ابن أبي العاص، جيل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. سيدنا عثمان اللي جينا مع الصلاة، الشيطان جاي عشان يضيع علي صلاتي، بيوسوس لي في الصلاة. قال ذاك شيطان يقاله خنزب أو خنزب. إذا أحسسته، شوف بقى اللي بيجي له وسوسة بقى أهو، إذا أحسست جالك الشيطان يوسوس لك فتعوذ بالله منه. يعني قول في صلاتك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك 3. بس مش تتف كده، تف على اللي جنبك يا عم، لا كده كده حاجه بسيطه، تف على الشيطان، تف عليه. تمام. يقول شوف بقى خلي بالك، لان في واحد ممكن يقول لك انا بعملها مره واثنين وثلاثه وكل صلاه. ما انت ما بتعملهاش بقى يعني كده، بتعملها لكن شوف سيدنا عثمان يقول لك ففعلت ما أمرني به رسول الله فأذهبه الله عني، راح. شوف أنت بقى لما تعملها هيروح ولا هيجي لك بقى؟ تمام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى جالك الشيطان، استعذ بالله وادفل على يسارك ثلاثا. الأمر الخامس الذي يدعونا للخشوع في الصلاة، لما تصلي ما يكونش فيه مثلا ما تبقاش جعان وانت وفي نفس الوقت هتصلي، لا يبقى انت كده هتتشغل، او انت عايز تعمل بول او تعمل غاية تعمل حمام، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، قبل والضبر، بول والبراز. واحد عايز يعمل حمام، لا اعمل حمام وتعالى صل، لانك لما تصلي مش عارف ايه، لا مش هتركز في الصلاة. تمام. واحد جعان والجوع مأثر عليه، لا روح كل الأول، يقدم العشاء على العشاء هنا. تمام. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تركز في صلاتك. الأمر السادس ألا تنشغل بأي شيء غير الصلاة، والمكان اللي انت بتصلي فيه ما يكونش فيه أي حاجة تشغلك. ما تصليش على حاجة تشغلك، ما يكونش حواليك حاجة تعمل لك شوشرة ولا تشويش ولا ولا. تمام. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاته، وألا يكون أي شيء، ألا يكون أي شيء حوله ولا في المكان الذي يصلي فيه يشغله عن الصلاة. لأن لما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، الالتفات والسؤال اللي كان بيقول لك الحركة، لا لازم المفروض أن أنا يعني أتغلب على كثرة الحركة في الصلاة، ما ينفعش كثرة الحركة هذه تبطل الصلاة. الحركة التي لا حاجة فيها ولا حاجة منها ولا فائدة منها يعني تؤثر على الصلاة لا شك، الإنسان يحاول أن يتغلب. أما إذا كانت الحركة يعني إذا كانت لحاجة أو إذا كانت لسبب، أو الإنسان يعني هو يريد أن يصلي وهو واقف، فنقول له يعني اجتهد، اجتهد أن تركز في صلاتك إن شاء الله. يبقى سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، قال اختلاسة يختلسها العبد من إيه؟ من صلاة. يبقى تاني اقول لكم بسرعه الحاجات اللي خلينا نخشع في الصلاه، احسن واسبغ الوضوء، واحد تدبر ايات القران الكريم وافهمها والاذكار والادعيه التي تقولها في الصلاه، اثنين صلي صلاه موضع كانها اخر صلاه، ثلاثه اذا جاءك الشيطان ليوسوس لك فاستعذ بالله وادفل على يسارك ثلاثا، اربعه لا تصلي بحضره الطعام ولا بمدافعه الاخبثين، خمسه لا تنشغل وألا يكون في المكان اللي صلى فيه حاجة تشغلك. هذا الأمر ليه؟ الأمر السادس، فينبغي علينا أن نخشع في صلاتنا حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منا. واعلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ومش هتحقق فايدة الصلاة ولا حاجة ولا الفلاح ولا النجاح ولا قيمة الصلاة إلا إذا خشعت فيها، كما قال ربنا الذين هم في صلاتهم خاشعون. سريعا كده بس الأستاذ محمد يخرج لنا التعليقات، أبرز التعليقات على التي جاءت على البوست الخاص على صفحتي الشخصية الشيخ أحمد علوان على الفيسبوك. أبرز تعليقات، تعليق لأخينا محمد أيمن سرحان. محمد بصراحة متفاعل معنا يعني مع البرنامج، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويحفظ أهله. بيقول إن الخشوع هو السكون والتذلل للمولى سبحانه وتعالى، وعدم الانشغال بأي شيء خارج الصلاة. تمام. هو ده معنى الخشوع. تمام، ربنا يبارك فيك يا محمد. في برضو أسئلة ما معلش نجاوب عليها سريعا. الحاج منصور علوان ربنا يبارك فيه ويحفظه، السلام عليكم فضيلة الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيه. وعليكم السلام يا عم الحاج. نود مرورك الكريم والحديث عن موضوع الصلاة عند السفر والسيارة تسير. إذا كانت صلاة نافلة فيجوز للإنسان الذي يركب سيارة أن يصلي في سيارته حيثما اتجهت إليه الحافلة أو المركبة. تمام. أما الفريضة فالإنسان يكون حريصا على أن يتجه للقبلة، إلا إذا خاف ضياع الصلاة أو فوات الصلاة، أو لا يأمن على نفسه إن هو لو نزل صلاة والحاجة يخشى على سيارته فيصلي في إيه؟ في السيارة. لكن النافلة يجوز له إيه؟ أن يصلي في السيارة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة حيث اتجهت. تمام. ده بالنسبة للصلاة في، وهل الاتجاه شرط؟ أجبنا على هذا. مسألة الحذاء، طبعا في سؤال بعديه لريحان الشناوي ربنا يبارك فيه، كحكم السرحان في الصلاه ده طبعا ينقص الصلاه، لكن الانسان يحاول كما قلنا يعمل باسباب الخشوع التي ذكرناها ان شاء الله يتغلب على السرحان والسهو في الصلاه والنسيان وعدم الخشوع ان شاء الله. مساله خلع الحذاء، الانسان يجوز له ان يصلي في حذائه وفي نعليه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في نعليه بشرط ان تكون طاهرتين، بشرط ان يكون النعلين او ان تكون النعلين ان تكون النعلين ايه تكون النعل او ان يكون النعل ايه طاهر، والحذاء الذي سيصلي فيه طاهر لقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. هذه هي حلقتنا هذه الليلة، الخشوع في الصلاة. أرجو أن أكون قد ألممت مسألة الخشوع، يعني التحذيرات التي جاءت في السنة النبوية من عدم الخشوع وعقاب من لا يخشع في صلاته وفائدة الخشوع في الصلاة وكيف نخشع في صلاتنا، وذكرنا بعض النماذج للسلف الصالح كسيدنا علي بن الحسين والإمام البخاري وحاتم الأصم وخشوعهم في الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا المداومة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها وأن يمن علينا بالخشوع في صلاتنا، اللهم آمين. حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم أخلاق مفقودة. في الختام أحمد الله سبحانه وتعالى على التمام وأشكره سبحانه وتعالى على الإنعام وأسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق الرحمة من أخلاق خلق ينبع من إيمان، خلق ينبع من إيمان، خلق الرحمة من أخلاق